إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إنه مما يحزن اليوم قلوب المتقين ويفزع نفوس المصلحين، ما انتشر في مجتمعنا من كثرة نسبة الطلاق، حتى أنه سجل بوزارة العدل في عام واحد 240,000 حالة طلاق، في عام واحد، وبمعدل نحو حالة طلاق بالرياض ضمن الإحصائية في كل نحو 3 ساعات حالة طلاق واحدة. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من طاعة الشيطان في التعجل بإيقاعه دون سبب ظاهر يعذر فيه العبد، وذلك بأنه بين أن أفضل جندي مقرر من جنود إبليس حين يبعثهم أو بعد بعثهم لغواية الناس في الأرض، ذلك الشيطان من عسكره وسراياه وجنده الذي يبشر أنه ما ترك فلان حتى فارق أهله وأوقع الطلاق عليهم، فحينئذ يحتفي به ويعجب بفعله ويشيد به من بين الشياطين ويثنيه ويلتزمه ويقول أنت نعم أنت، ولم يذكر النص حتى الزاني وشارب الخمر أنه يفعل به ذلك.
من الحفاوة به، وذلك لعله لما يؤديه الطلاق من رواسب نفسية سيئة في نفوس الولدان بل والزوجين، تصدهم عن تحصيل ربما مصالحهم الدينية والدنيوية. فأين الخشوع في الصلاة بعد الطلاق؟ أين تذكر القرآن بعد الطلاق؟ أين الجلوس لأهل العلم في الحلقات بعد ما انصرف الولد بالمشكلات بالطلاق ليسمع العلم النافع فيهتدي به، وإذا حضر خطبة الجمعة أن يستفيد من الخطيب ليعمل بما نقل من العلم؟ فتذهب عليه دنياه ربما واخرته، وتصبح الأسرة التي وقع فيها مرتعا خصبا للشيطان، بل وربما يحول الولدان في تلك الأسرة لجند من عسكره للغواية. ذهب الرقيب من المنزل غضب، فخرج من منزله مطلقا امرأتها، أو خرجت المرأة من بيتها وتبعت قلوب ولدانها شخصها، فلم يغيب عنهم أو عن خاطرهم لحظة وجود أمهم بجانبهم، فأي مصلحة يحصلون بعد ذلك؟ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضع الشيطان عرشه على الماء فيبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، سمي ما شئت من ذنوب، الله أعلم بما يقول. فيقول: ما صنعت شيئا، سمي ما شئت من الذنوب دون الشرك. وإذا به يقول له: ما صنعت شيئا. فيجيء أحدهم يقول: ما تركت، يعني ضربت زي له، ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول: نعم أنت. قال الأعمش: فلا أراه إلا قال. فيلتزمه. وهذه الإشادة منه تبين خطر الطلاق، وأنه من أعظم مقاصد الشيطان أن يعرض الأسرة المسلمة المتماسكة لشرخه، يكون أفرادها ربما يوما من عسكره ممن يتاجر بالمخدرات، ممن يدعو للقبائح في الدين، ومما يدل عباد الله أن الطلاق ليس بمحبوب عند الواحد الخلاق سبحانه وتعالى ما يلي: أولا قال الرب: لا إله إلا هو، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن كثير: أي طيبوا لنسائكم الأقوال وحسنوا لهم الهيئات والأفعال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خير خيركم لأهلي. فكان اللهم صل عليه ما هويت عائشة شيء مما لا يعارض الشرع إلا صار معها فيه، وكان يداعبها، وإذا دخل المنزل فأول شيء يبدأ به السواك كما قال، وذلك لأنه كان يدنو منها ويقبلها ويباشرها وهو صائم، فكيف بما قبل الصيام؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكن ذكرت قيدا مهما ينبغي للصائم أن يحذره، وهو أن القبل إذا أدت إلى الجماعة نهي عنها. قالت: وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه قال: فإن كرهتموهم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا، إن كره منها خلق رضي منها خلق آخر، نظر فوجد نفس في جمالها فليذكر حينئذ خدمتها له وصبرها عليه وعلى عياله وتدريسهم وتنظيم المنزل ونحو ذلك. فلا يفرق مؤمن مؤمنة ولا يظلم، ينظر إلى الجوانب التي تحكم قلبه فيها ويتغاضى عن سلبياتها. ومن ذلك أنه ضيق أبواب الطلاق، فلم يجز الشارع إيقاع الطلاق على الحال. انظر كيف ضيق الطلاق، لا يحل للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض. وذلك سبحان الله في وقت الحيض يحصل الامتناع شرعا عن الاستمتاع الكامل بها، وهي يحصل في نفسها من اضطرابات نفسية وعصبية تمنع كمال حسن الخلق معه كما كانت قبل الحيض، فهي فترة حرجة ينبغي للرجل أن يحتمل امرأته فيها. فنهاه عن الطلاق وقت الحيض. وأمر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، اللهم صل عليه، أن يراجعه صلى الله عليه وسلم، ثم بين له كيف يطلقها، وأنه يطلقها وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، فيطلقها بين حيضتين في طهر لم يجامعها في أثناء. الثاني أنه منع من طلاقها إذا جامعها في الطهر كما تقدم، فلا طلاق في الحيض ولا طلاق في وقت طهر بين حيضتين يكون جامعها ولو مرة واحدة، لا يحل له الطلاق. ومن ذلك أنه لم يجري طلاق الغضبان، فإذا طلقها وقد بلغ عنده الغضب أوجب فلم يدري ما يقول فلا يقع في صحيح المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق في إغلاق. هو الرجل يستغلق عليه من الغضب حتى لا يدري ما يقول فلا يقع طلاق. ولذلك عثمان بن عفان لم يوقع طلاق السكران، وذلك لأن وذلك فإن العقل له سكرتان، سكرة غلط وسكرة طرف. فلم يقع الطلاق في أحدهما، لا في سكرة الغضب ولا في سكرة الطرب بالخمر. ومن ذلك أنه مهد قبله، أو أنه لم يجعله أول الحلول الطلاق، فعند النشوز أمر بالتأديب: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل فطلقوهن، أمر بالتأديب، ولو أدى ذلك الهجر ولو أدى للضرب الغير مبرح، وهذا أحسن من الطلاق. والعتاب ممسحة القلوب. ومن ذلك أنها لو لم تصلح بها جعل حكما من أهله وحكما من أهلها، وسماهم حكمين لأنهم إذا اجتمعوا وقالوا لا يصلح لبعض لابد يقع الطلاق، قال سلفنا فحينئذ يقع إذا درس حالهما الحكمان فرأى أنه لا يصلح لبعض فحكم بالطلاق وقع. ولكن قبل أن يوقع لا شك أن المدار ما استطاع، فحينئذ إذا لم يجد منه بد فيوقع، لأن المقصود من العبد يوجد في هذه الحياة الدنيا لعبادة الله. فربما كدر على المرأة زوج ليس لصالح يلهيها عن طاعة الله بمشاكله، أو هو رزق امرأة لا تخاف الله تلهيه بمشكلاتها عن طاعة الله، فيصل للقبر مريضا مفلسا لا هو معافى في بدنه ولا في دينه، فحينئذ يكون آخر الكيد الطلاق. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن العبد لن يعرف العلاج والدواء حتى يشخص الداء، فإذا لم يشخص الداء لم يعرف الدواء، ولا يمكن أن يعرف الدواء إلا إذا كان ذو خبرة علمية به. إن كان طبيبا ففي علم الأبدان، إن كان في علم الأبدان فالطبيب، وإن كان في علم الأديان فالعالم اللبيب، أو من يعبد عن العلماء. فأعظم سبب لوقوع الطلاق بين الزوجين الجهل بدين الله. نعم، ألم يقل الرب في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلو كان كل من الزوجين يعرف من السنة التي ما تركت شيء إلا وبينت، قال بعض الصحابة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه ذكرى أو ذكره لنا. فالسنة ذكرت كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفتى بغير علم: أين فعلوا؟ إنما شفاء العيد السؤال، فالجهل داء ودواءه العلم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. أولا ما أشرنا إليه في مبدأ خطبتنا من انتشاره في جزيرة العرب أكثر من غيرها، فالعلم يبين لك ليش كان ذلك. فقد خرج مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن من التحريش بينهم، أي سيكون له حق من التحريش، وأعظم مقصوده في التحريش بين الزوجين، فينتظر حينئذ من الزوج بعد أن عرف خطر الشيطان في التحريش جزيرة العرب أن يكون وهو يعيش في داخل مثل هذه البلاد حريص أكثر من غيره على ترك التحريش واجتنابه، لأنه يعلم أن الشيطان يشتد في هذه المنطقة أكثر من غيرها. الثاني من العلم الاختيار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة، لجمالها وحسبها ومالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فالتي ليست ذات دين كيف تعرف حقوق زوجها شرعا وتأتي؟ فالدين معناه أن تخاف الله أن تخالف العلم، فالذي يعرف العلم ويخالفه ليس عنده دين. فهذه المرأة تسمع مواعظ خطب دروس، ما دام ليست ذات دين لن تعمل بما تسمع، فحينئذ ستشغل عليه وتركب عيشه، ولا تخاف ان تدخل نار جهنم بسبب قولها مثلا مره له ما رايت منك خيرا قط، لان ليس عندها دين يردعها. والنبي نصح عند الاختيار فاظفر بذات الدين تربت يمينك، اما المغامره يفتنه جمالها فيقول إن شاء الله تتغير، أنا أصلحها وأوديها محاضرات وأوديها. ما قال لك النبي هذا؟ ما قال لك تغامر تأتي بامرأة غير ذات دين ثم تقول إن شاء الله أصلحها؟ الهداية بيدك أنت، النبي ما قدر يهدي صلى الله، ما قدر يهدي عمه في التوحيد، ما استطاع يهدي عمه، ليس لك من الأمر شيء، الله قال سبحانه وتعالى خذها على نصيحة رسول الله ذات دين، فإن ابتليت وهدتها على جهل فالآن أصلحها، أما تقول هذه أعجبتني سأصلحها هذه مغامرة. الثاني أن تغامر كذلك المرأة، تراه ذو مال كثير وتعجب بماله ولا دين له يرتع، فتقول إن شاء الله ينصلي عليه وهي نيتها الدنيا، وإذا بها تكابد معه المشقة العظيمة في دنياها أخرى. فليس المال هو الذي يسعد، بل الذي يسعد هو الرب بما يخلق من السعادة في القلب إذا أرضاه العقل. ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. يقول بعض سلفنا عندنا سعادة نحن مع أننا ما عندنا مال كثير، لو يعلم أبناء الملوك أصحاب الأموال الكثيرة ما نحن فيه من راحة لجالدونا عليها بالسيوف منافسة، يعني لنا يخرجوها من قلوبنا فيخرجوها إليهم. الثاني أو الثالث ترك النظرة الشرعية والتدليس فيها، فيحرص بعض الأهل على تزويج البنت وحينئذ يخفون عيوبها، وهذا لا يجوز، فإنهم ينبغي أن يظهروا البنت أو الفتاة في الرؤية الشرعية كما هي بلباسها في بيتها أمام محارمها، حتى يرى الخطيب شعرها ويرى شيء من ساقها ويرى شيء من ذراعها ويرى شيء من ترسيم بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن يرى منها ما يدعو لنكاحها فليفعل. قال جابر: فتبعت امرأة خطب، فلما نظرت إليها إذا ما يدعو لنكاحها نكحتها. فلا ينبغي التدليس كأن تلبس الكعب العالي يبين أنها طويلة ويخفى الكعب فيريدها طويلة وإذا هي قصيرة ثم يرجع الأمر بعد ذلك بهذا، أو تضع المكياج عند الدخول في الرؤية فيظنها جميلة فتخدش فيبان الأمر كما هو على حقيقة فينفر منها. فلا بد من إعطاء الأمر حقيقة دون تدليس. ومن ذلك تدخل الأهل في المشكلة، فانظر كيف علاج الرسول لمشكلة حصلت في بيت فاطمة عليه والتأسى به، لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. خرج البخاري في صحيح أن النبي زار ابنته فاطمة، قال إلى ابن عمك، قال غادرته وخرج. مشكلة في المنزل في أفضل البيوت من أفضل بيوت بعد بيت رسول الله، إذا لن ينجو بيت من مشكلة. فذهب النبي لعلي من غير تفتيش، رآه راقة نفسه ودلل ولم يعنف عليه ولم يأخذ بنته فاطمة، قال تعالي مالك قاعدة عندك ولا لحظة ولا يشوف ظهرك، وكما يفعل بعض الآباء عند عجلته. بل ذهب إلى علي ودلله لأنه التصق التراب بجنبه ونائم في المسجد غضبان، قال قم أبا تراب، قم أبا تراب، ارجع لأهلك دون تفتيش. وش كان كذا وش كان كذا وش كان كذا حتى لا تتفاقم القضية، فرجع إليه وانتهى إلا يستدعى الأمر. فكل حادث حديث، أسأله سبحانه أن يجمع قلوب كل زوجين مسلمين على طاعة الله، فإن من أعظم الأسباب إشقاق البيوت شؤوم المعصية. يدخل في بيت القنوات الفضائية الماجنة، ينظر إلى المذيعات ناشرات شعور عم متبرجات، فيرمي نظرة هنا لمرأته ونظرة للمذيعة فتسقط من نظر امرأته، نعوذ بالله. فهذا من أعظم الأسباب إطلاق البصر، فإن من عقوبة الله مطلق البصر أن يذهب لذة امرأته عنه، فلا يحس بلذة في جماعها ولا النظر إليها، عقوبة له لأنه أطلق البصر. أسأله سبحانه أن يتم علينا صيام رمضان ويجعلنا فيه من عتقاء من النار. اللهم إن رمضان موسم عظيم تغل في مرض الشياطين، فأعصم أفواه رجالنا من المسلمين من الطلاق، وأصلح ذات بينهم وأزواجهم، وحصن فروجهم، وحصن فروج شبابنا ونسائنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.